إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا عباد الله، إخوانكم الآن قد عقدوا الإحرام ورحلوا إلى البيت الحرام، وملأوا الفضاء بالتكبير والتحميد والتلبية والإعظام، تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام. قال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام لما رفع القواعد من البيت أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، وقال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله قد اتخذ بيتا فحجوه، فلباه الرجال والنساء من أرحام النساء وأصلاب الرجال، فقول لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. فمن لبى إبراهيم عليه السلام لابد أن يحج بيت الله الحرام، وهذا يدل على شرف من يوفق للحج، لأن الله عز وجل هو الذي دعاه، وهو يلبي دعوة الله عز وجل ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فريضة من فرائض الله عز وجل، وركن من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام، ولا يقوم مبنى الإسلام إلا على هذه الأركان الخمسة، وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. الحج على الوجوب يعني كما هو إجماع العلماء، ولكن اختلفوا هل هذا الوجوب على الفور أو على التراخي. فقال الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة بأنه واجب على الفور، وأن من ملك حد الاستطاعة يجب عليه أن يبادر بحج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام. وقال الإمام الشافعي بأنه على التراخي، أي أن من ملك حد الاستطاعة فقد ترتب في حقه الوجوب، ولكن يجوز أن يؤجل من عام إلى عام. وللإمام مالك قولان مشهوران، ودلت أدلة الشرع وأدلة العقل وأدلة اللغة على أن الحج واجب على الفور. أما أدلة الشرع فإن أوامر الله عز وجل يعني كلها على الفور، لقوله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فأوامر الله عز وجل كلها على الفور، ليس هناك أمر على التراخي، أي أن الإنسان يمكن أن يفعله ولكن يعني في أي وقت يشاء يفعل هذا الأمر، فكل أوامر الله عز وجل على الفور. وقال عز وجل وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فالعبد الذي يؤجل من عام إلى عام لا يدري متى يكون الأجل، ثم قد يكون عنده استطاعة مادية أو عنده استطاعة بدنية هذا العام، ولكنه يؤجل فيفقد حد الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. فإذا كان مستطيعا للحج في عام فيجب عليه أن يبادر، وحد الاستطاعة هو أن يملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام ونفقته ونفقة أهله حتى يرجع، هذا حد الاستطاعة، يعني أجرة تذكرة الطائرة أو السيارة أو السفينة يملك ما يوصله، أو إذا كان قريب من الحرم واستطاع أن يمشي أو يركب دبة، فإذا ملك حد الاستطاعة يجب عليه أن يبادر بالحج. فهذه أدلة يعني من الكتاب ومن السنة، كذلك يعني إجماع السلف رضي الله عنهم، كما قال عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من كانت له دلة أي استطاعة وقدرة على الحج ولم يحج، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا واضح في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال من ملك حد الاستطاعة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فكثير من المسلمين عنده كل الكماليات، يعني في بيته وعنده السيارة وكل يعني ما يريح يعني بدنه وما يكمله، ولكنه يظن أنه لم يملك حد الاستطاعة أو يؤجل من عام إلى عام إلى أن يتخرج الأولاد وإلى أن يزوجهم وإلى أن يبني العمارة وإلى أن يؤسس الشركة، ويؤجل من عام إلى عام، وقد يخترمه الأجل وقد يموت قبل أن يؤدي هذه الفريضة فريضة الحج. فهذه أدلة من الشرع على أن وجوب الحج على الفور وليس على التراخي. أما أدلة اللغة فإن ظاهر الأمر الوجوب والفورية، ولو قال السيد لغلامه اسقني ماء فلم يسقيه ماء وقال فهمت أن هذا الأمر على التراخي، أن يأتي له بماء بعد شهر أو بعد سنة، وأراد السيد أن يعاقبه لكان له وجه، لأن ظاهر الأمر من حيث اللغة الوجوب والفورية. أما أدلة العقل فلو قلنا أن هذا الأمر على التراخي فإما أن يكون التراخي إلى حد محدود، نقول من ملك حد الاستطاعة يجب عليه مثلا أن يحج في خلال 5 سنوات أو 3 سنوات، وإذا قلنا ذلك فليس هناك دليل يعني على هذا الحد. وإذا قلنا أن هذا التراخي إلى غير حد، أي يجوز أن يؤجل من عام إلى عام بغير حد، فما جاز تأخيره إلى يعني ما لا حد له دل على عدم وجوبه، وهو خلاف الإجماع، وهو أن الحج يعني على الوجوب، فدلت هذه الأدلة على أن الحج على الوجوب والفورية، فمن ملك حد الاستطاعة فيجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. قد يملك الإنسان حد الاستطاع، يملك مال يحج به، ولكنه لا يملك أن يحج بنفسه، أنه يكون معضوبا أو مريضا مرضا مزمنا أو عنده هرم مفند، فيجوز له أن يرسل من يحج عنه، فهو يستطيع أن يحج بغيره لا يحج بنفسه. فالذي يملك حد الاستطاع يجب عليه أن يبادر بحج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج هو فرصة لأن يغتسل العبد من ذنوبه، هو رحلة في العمر الواجب، يعني مرة واحدة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا يدل أيضا على أن الوجوب يعني مرة واحدة وليس تكرارا. فأيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى كررها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركته. نريد أن نبين أيضا يعني ما الذي دعا يعني الشافعية إلى أن يقولوا أن الحج على التراخي. قالوا: لأن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة بنزول قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية لا شك نزلت يعني في ذي القعدة من السنة السادسة يعني من الهجرة في الحديبية. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج الحج الأولى والأخيرة من عمره في السنة العاشرة من الهجرة. قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم أجل الحج من السنة السادسة إلى السنة العاشرة يدل على يعني أن الحج على التراخي وليس على الفور. رد الحنابلة يعني بأن الآية التي فرض فيها الحج هي قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وليست الآية التي فيها وأتم الحج والعمرة لله. لأن الآية الأولى أتم الحج والعمرة لله يدل على أن المسلم متى تلبس بالنسك يجب عليه أن يتم النسك حتى لو كان تطوعا. واحد أحرم بالحج أو بالعمرة تطوعا ولبس لبس الإحرام وقال لبيك اللهم بحج أو بعمرة، لا يجوز له يعني أن يخلع لبس الإحرام وأن يقول أحج أو أعتمر يعني في العام المقبل أو بعد ذلك، فيجب عليه أن يتم الحج والعمرة إذا تلبس بالنسك. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وكان حتى بعد فتح مكة كان يحج المسلمون ويحج المشركون، يعني يختلط بعضهم ببعض، وكان للمشركين يعني مناسك تخالف مناسك الإسلام. من ذلك أن الشيطان كان قد استهواهم وقال لهم بأنهم يعني لا يطوفون بالبيت في ملابس عصوا الله عز وجل فيها. فكان الواحد منهم يذهب يعني إلى قريش فإن أعرضته ملابس يحج بها يحج بها، وإن لم تعره قريش ملابس كان يخلع ملابسه ويحج عريانا، أو إذا طاف بملابسه فإنه يغضب بها بعد ذلك ولا ينتفع يعني بها. فكان يحج البيت أناس وهم عراة من المشركين، فلم يكن يعني هذا مناسبا لأن يحج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وأردفه بعلي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب يقرأ على الناس فواتح سورة براءة ويقول: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. كان هذا في السنة التاسعة من الهجرة، وكان هذا تهيئة لجو مكة وللمناسك لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. فكانت أول سنة تمكن منها النبي صلى الله عليه وسلم من الحج هي السنة العاشرة من الهجرة، حيث منع المشركون يعني من أن يحجوا بيت الله عز وجل، فكان هذا خاصا بالمسلمين. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة من الهجرة، فهذا يدل أيضا على الفورية، لأنه لم يتمكن من أن يحج والمسلمون لا يختلطون بالمشركين إلا في السنة العاشرة من الهجرة. نقول إن الحج هو فريضة العمر. الإنسان ينبغي إذا أراد أن يحج بيت الله الحرام يعني أن يستعد لهذه الرحلة المباركة قبل أن يخرج إلى الحج بأن يرد المظالم وبأن يرد الودائع وأن يتوب إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله. لذلك قالوا بأن الحج يكفر الذنوب الصغائر والكبائر، يعني من العبادات والطاعات التي تكفر الصغائر والكبائر حج بيت الله الحرام. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا ظاهر في أن الحج يكفر الصغائر والكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فمن أفضل أعمال الحج المبرور. قال يعني بعض العلماء يعني نظرت فإذا بالزكاة يعني تنهك المال ولا تنهك البدن، وإذا بالصلاة تنهك البدن ولا تنهك المال، والحج ينهك المال والبدن. فالحج قريب من الجهاد لأن كلاهما عبادة مالية بدنية. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أفضل الجهاد حج مبرور. والحج هو جهاد النساء لأن فيه بذل من الجهد ومن الوقت ومن المال. فالحج عبادة من أحب العبادات إلى الله عز وجل، ويكفر الصغائر والكبائر ويهدم ما قبله. لذلك من أراد الحج ينبغي يعني أن يستشعر نعمة الله عز وجل عليه وبأن الله جل دعاه. كان بعض السلف حج 60 حجة فخطر له خاطر فقال لنفسه: ترى هذا التردد يعني إلى البيت الحرام الحج والعمرة هل يقبل الله عز وجل مني؟ يقول: فنعست فرأيت في منامي من يقول لي: وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فالإنسان إذا كان موفقا للتردد إلى هذه الأماكن المقدسة للحج والعمرة هذه علامة على حب الله عز وجل له. كذلك يروى أن سفيان بن عيينة حج 80 سنة، وكان في كل سنة يعني في عرفة يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر يعني عهدي بهذا المكان، فيحج في العام المقبل. ثم استحى من الله عز وجل بعد أن حج 80 سنة فمات في نفس العام، يعني لم يأتي عليه حج إلا وهو يعني قد فارق الدنيا. فالذي يوفق للحج هذه علامة على محبة الله عز وجل له وعلى توفيق الله عز وجل يعني له. فالإنسان يعني إذا هيأت له هذه الفرصة العظيمة وكان يعني من السعداء ومن الذين وفقوا لأداء هذه الفريضة العظيمة أو يكثر من التردد يعني إلى هذه الأماكن المقدسة، فلابد أن يستشعر هذه النعمة العظيمة. والحج بالقلوب يعني قبل الأبدان، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالقلوب يعني تهوي إلى هذا المكان يعني قبل الأبدان. فالحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو يعني قصد الحرم أو مكة لأداء النسك. فالقلوب يعني تحج إلى الله عز وجل، والأبدان تحج إلى بيت الله عز وجل. فينبغي للعبد أن يستشعر هذه النعمة العظيمة أنه يوفق للحج. والثواب الذي ترتب على الحج ليس على كل حج ولكن على الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فينبغي أن يتأكد المسلم أن حجه يعني مبرورا. فما هو بر الحج؟ قيل بأن البر يجمع كل أعمال القلب والجوارح، كما قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر شمل أعمال الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والصلاة والزكاة والصبر وغير ذلك من أعمال القلوب والجوارح. قيل أيضا بأن البر هو حسن الخلق، وهذا حديث في صحيح مسلم، سئل الناس صلى الله عليه وسلم عن البر قال حسن الخلق. وقيل البر هو البر مع التقوى مثل الإيمان والإسلام، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في مكان واحد. كان في حديث جبريل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وسئل عن الإسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالإسلام استسلام الجوارح والأعمال الظاهرة، والإيمان هو أمور الإيمان الستة التي ذكرناها آنفا. فأيضا البر والتقوى، يعني إذا أطلق اسم التقوى يشمل البر، حسن المعاملة مع الله عز وجل وحسن المعاملة مع الخلق، وكذلك البر يعني إذا أطلق يشمل حسن المعاملة مع الله عز وجل وحسن المعاملة مع الخلق. ولكن إذا اجتمع في مكان واحد فتكون التقوى هي المعاملة مع الله عز وجل، والبر هو حسن المعاملة مع الناس. لذلك قال ابن عمر بني إن البر شيء هين وجه طريق ولسان لين، بني إن البر شيء هين وجه طريق ولسان لين، لا يحتاج إلى إنفاق وبذل وجود، ولكن تبسمك في وجه أخيك لصدقة وجه طريق ولسان لين، وهذا من أعظم الأسباب الموصلة إلى الدرجات. قال عمر درجات، قال إفشاء السلام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. فنقول إن البر يعني هو حسن المعاملة مع الخلق، ولا شك أن الحج يحتاج يعني إلى ذلك يعني كثيرا، كما قالوا إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال. والله عز وجل أمرنا بالتزود لسفر الدنيا وأمرنا بالتزود لسفر الآخرة، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج ولا يتزودون، ويقولون نحن أضياف الله أفلا يطعمنا، ثم يصيرون كلا على الناس. فأمرهم الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا، ثم دلهم على خير زاد وهو ما يعين يعني على سفر الدنيا والآخرة، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالحج المبرور يعني هو الذي يشمل كل أنواع البر من المعاملة مع الله عز وجل وحسن المعاملة مع الناس. الحج المبرور أيضا ينبغي أن يكون بنفقة طيبة، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، فإذا أراد العبد أن يحج بيت الله الحرام لا يحج بمال ربوي أو بمال تجارات محرمة، بل ينوي أن يكون من مال حلال طيب حتى يكون ينحجه مبرورا. من بر الحج يعني كذلك إخلاص النية لله عز وجل، فهذا شرط لسائر الأعمال، ليس الحج يعني وحده، لابد أن يكون العمل يعني خالصا لله عز وجل. قيل لابن عمر ما أكثر الحج؟ قال ما أقلهم. وقيل الراكب بكثير والحج قليل، يعني كثير من الناس يخرجون، ولكن الذي خرج بنية صادقة يتقرب بذلك إلى الله عز وجل، لم يخرج من أجل أن يقول الناس فلان خارج للحج هذا العام أو فلان أتى من الحج، ولكن خرج يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. هذا شرط الإخلاص، كما قال عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فلا بد أن يكون خروج الإنسان يعني خالصا لوجه الله عز وجل. أيضا من بر الحج كثرة العج والثج، معنى العج رفع الصوت بالتلبية، الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بحت أصواتهم وذهبت يعني أصواتهم وهم في بداية الطريق لما وصلوا إلى يعني بدر بحت أصواتهم. فبدبر الحج أن يكثر الإنسان من التلبية وخاصة عند اختلاف الأحوال عند النزول وعند الصعود وعند دخول مكة وعند رؤية البيت وغير ذلك يعني من اختلاف الأحوال يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأفضل الحج العج والثج. فمن بر الحج العج هو رفع الصوت للتلبية وقالوا هذا خاص بالرجال أما المرأة فتسمع نفسها لا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال ولكن تسمع نفسها. أيضا من بر الحج استثمان الهدي واستحسان الهدي وبذل الأثمان يعني فيه لقول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدن وهي الناقة ويطلق على البقر أيضا يعني بدن. فمن بر الحج استثمان الهدي واستحسانها وبذل الأثمان العظيمة يعني فيها. فالثج هو إراقة دماء الهدي والأضاحي. فهذا أيضا من بر الحج لأن البدن من شعائر الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنواع النسك ثلاثة أنواع كما قال العلماء وهي الإفراد والقران والتمتع. والإفراد يعني أن يهل العبد بالحج وحده وطبعا هذا يكون لمن سبق له العمرة أن العمرة يعني أيضا واجبة فلا بد أن إذا كان الإنسان أول مرة يذهب إلى بيت الله الحرام فينبغي عليه أن يحج ويعتمر إما أن يكون متمتعا أو قليلا بين الحج والعمرة. فأنواع المناسك ثلاثة. النوع الأول هو الإفراد وهو يعني أن يلبس المسلم ملابس الإحرام يعني من الميقات وأن يقول لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة فيخدم مكة المكرمة فيطوف يعني طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم يبقى محرما لأنه أهل بالحج فيبقى محرما حتى يوم النحر يرمي الجمرة الكبرى وإذا أراد أن يتطوع بالذبح أو النحر فله ذلك وإن كان المفرد ليس يعني عليه يعني هدي ولكن ليس معنى أنه ليس عليه هدي أنه لا يجوز له أن يتصدق أو يهدي على سبيل النافلة والتطوع. فإذا رمى الجمرة ونحر الهدي أو ذبح الهدي إذا شاء وحلق شعره فهو يتحلل التحلل الأول بأن يلبس الملابس المخيطة ويتطيب ويفعل كل شيء إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة أو الركن وهذا يكون في يوم النحر ويوم النحر فيه أربعة مناسك رمي على الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم رمي الجمرة يعني الكبرى والذبح والحلق ثم يتحلل التحلل الأول ويلبس الملابس المخيطة ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. هذه المناسك من مناسك يوم النحر. ولكن بالنسبة لطواف الإفاضة يجوز أن يؤجله إلى بعد أيام منى أو بعد أن يرجع إلى يعني مكة. ده بالنسبة للمفرد. بالنسبة للقارن القارن هو الذي قرن بين الحج والعمرة يعني جمع بينهما في نية واحدة وعند الإهلال قال لبيك اللهم بحجة وعمرة فجمع بين الحج والعمرة وهذا يكون سائقا للهج يعني من الميقات. هذا لا خلاف فيه وبعضهم قال أن يجوز يعني أن يشتري الهدي من مكة ولكن الذي لا خلاف فيه أنه يسوق الهدي يعني من الميقات يكون معه يعني هدي من الميقات. فالقارن يدخل مكة فيطوف يعني طواف العمرة ويسعى يعني سعيا للحج والعمرة. فالسعي بالنسبة للقارن يجزي عن الحج وليس له إلا سعي واحد وأي سعي لابد أن يكون قبله يعني طواف ثم يظل محرما يعني حتى يبلغ الهدي محله فيظل محرما فيؤدي مناسك يوم النحر كما في الإفراد، فيرمي الجمرة ويذبح أو ينحر هديه، ثم يتحلل التحلل ويحلق أو يقصر ويتحلل التحلل الأول فيحل له كل شيء إلا النساء، ثم إذا طاف طواف الإفاضة يحل له كل شيء حتى النساء، وإذا أجل طواف الإفاضة فأيضا لا تحل له النساء حتى ينتهي يعني من طواف الإفاضة، لأن هذا الطواف الركن. طبعا ليس عليه سعي آخر لأن سعيه الأول يجزئ عن حجه وعمرته. فنجد أن مناسك الإفراد يعني مثل الحج، سواء مثل الإفراد مثل القران، إلا أن القارن قال لبيك اللهم بحج وعمرة وكان سائقا للهدي، ودخلت مناسك العمرة في مناسك الحج. فالمفرد طاف طواف القدوم، بننبه أيضا أن طواف القدوم يعني فيه أمران لازمان أو من السنة. الأمر الأول هو للضباع، هو أن يظهر الكتف الأيمن، يعني يمر الرداء من تحت ذراعه الأيمن ويجعله على الأيسر فيكشف الكتف الأيمن. السنة الثانية هي الرمل، والرمل هو يسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، وكان بداية يعني سنة الرمل يعني في عمرة القضية، كانت في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه أصحابه على أن يظهروا الجلد والقوة للمشركين، وسميت عمرة القضية لأنها كانت ما قضى عليه قريش، ولم تكن يعني قضاء لعمرة الحديبية، لأن عمرة الحديبية من العمرات المعدودة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات. العمرة الأولى عمرة الحديبية خرج في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة ومعه 1400 من الصحابة الكرام يقصد العمرة، فصدته قريش عن البيت، وتم ما سمي يعني في كتب السيرة بصلح الحديبية. وكان تضمن هذا الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام حتى لا تتحدث العرب أن قريش أخذت ضغطة. وطبعا الإنسان لو نوى العمرة وأحرم بالعمرة ثم منعه عدو أو حبسه حارس أو مرض مثلا، فإن أمكنه أن يرسل بالهدي إلى مكة يذبح في مكة يرسله، وإن لم يتمكن من ذلك يذبح حيث أحصر ويكون بذلك يعني عمرته عمرة كاملة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذه العمرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة من السنة السادسة. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة أيضا في ذي القعدة خرج من أجل العمرة يعني التي قاض عليها يعني قريش واتفق مع قريش عليها، فخرج قاصدا مكة المكرمة من أجل العمرة، وقال بأن المشركين سوف يقولون يعني بأنهم وهنتهم حمى يثرب، لأن كانت المدينة بلد وباء، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن المشركين يظنوا أن الصحابة يعني مرضى من جو المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة فدعا الله عز وجل أن يحبب إليهم المدينة فتكون كحبهم مكة أو أشد، وأن يبارك في صعيها وفي مدها، وأن ينقل حماها إلى الجحفة، فنقلت حمى المدينة إلى الجحفة فصح جو المدينة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الصحابة القوة والجلد حتى لا يطمع فيهم المشركون، فأمرهم بالضباع أي إظهار الكتف الأيمن، وهذا طوال الأشواط السبعة. ولكن هناك خطأ شائع عند كثير من الحجاج أنه يظل مضبعا طوال الحج، عند الصلاة يظهر الكتف الأيمن ركعتي الطواف، وهذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، فمن السنة أن يستر الكتفين، فالضباع يكون عند الأشواط السبعة وليس في ثلاثة أشواط. أما الرمل اللي هو إسراع الخطى، أن يهز كتفيه وأن يسرع الخطى، يقارب بين الخطى ويسرع الخطى في ثلاثة أشواط الأولى، وكان المشركون يجلسون ناحية الحجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إبقاء على أنفسهم أنهم يمشوا بين الركنين، يعني اليمنيين الركن الذي فيه الحجر والركن الذي قبله، فكانوا يهرولون يسمى الخبب أو الرمل، فإذا كانوا بين الركنين اليمنيين كانوا يمشون لأنه في هذا المكان يكونون يعني مستورين عن المشركين. كان هذا بداية يعني شرع الرمل والضباع، ولكن لما عز الله عز وجل للدين وصاروا لا يخافون يعني من أن يظن به المشركون يعني شيئا، بقيت هذه السنن يعني حتى يستشعر المسلم نعمة الله عز وجل يعني على المسلمين، وكيف أنهم كانوا ضعفاء فقواهم الله عز وجل أذلة فأعزهم الله عز وجل. وهذا يكون في طواف القدوم. يعني بعض الناس يظن أن الرمل والاضباع يكون في طواف الإفاضة أو في أي طواف تطوع. يعني هذا يكون في طواف القدوم الرمل والاضباع. فقلنا بالنسبة لمناسك القارن هي نفس الأفعال التي فعلها من أفرد الحج، ولكن القارن ساق الهدي وقال لبيك اللهم بعمرة وحجة، وقدم مكة فطاف طواف العمرة وسعى سعي الحج والعمرة، يعني سعي يجزي عن الحج والعمرة، وبقي محرما حتى يوم النحر، رمى الجمرة الكبرى، وبعد ذلك يعني ذبح أو نحر، والنحر يكون للإبل، أما الذبح يكون للبقر والغنم، ثم حلق أو قصر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين يعني واحدة، فقال رحم الله المحلقين، فقال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، فدعا المحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين يعني مرة واحدة. ولكن إذا كان إنسان سوف يتمتع بالعمرة الحج والزمن بينهم قريب، فيسن له أن يقصر يعني في العمرة حتى يبقى له شعر يحلقه يعني بعد الحج أو في مناسك الحج. هذا بالنسبة للقارن المتمتع، وهذا يكون أكثر الناس يتمتعون، لأن التمتع فيه رفق وفيه شفقة على المسلمين، لأن الإنسان بيؤدي مناسك العمرة تستغرق ساعتين أو ثلاثة على الأكثر، ثم يتحلل الإنسان التحلل الكامل ويحل كل شيء حتى النساء. فإذا كان يوم التروية بيحرم بالحج يوم ثمانية الحج، كما قلنا أكثر المسلمين يكونون متمتعين خاصة الذي يحج في المرة الأولى، فمثل هذا يعني يمكنه أن يلبس لبس الإحرام في بيته، ثم عندما يركب الطائرة بينبه يعني على الميقات، أو هو يسأل يعني المضيف يعني على الزمن الذي يحاذي فيه الميقات، فإذا كان عند محاذاة الميقات يبقى قبل الوصول بالطائرة تقريبا بنصف ساعة أو نصف خمسة أو إلا خمسة، وبعضهم يكون نجد في محاذاة الميقات. يعني بعض الناس وإن كان هذا القول لا يعني أرجحه إن جد نفسها ميقات أنا في محاذاة الميقات، ولكن الأحوط يعني يكون أفضل في ذلك، فقبل أن يصل إلى جدة بنصف ساعة تقريبا عند ذلك أو إذا نبه في الطائرة على محاذاة الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فهو بلبس لبس الإحرام لا يكون يعني محرما. بالمرة هنذكر يعني كل ما يخص الحج والعمرة من بداية يعني الرحلة، لأن أكثر المسلمين يكونون متمتعين، فنقول له أدي الأمانات قبل أن تخرج، اخذ الديون إن استطعت، اترك وصية إذا كان عليك ديون أو حقوق أو لك مال عند أحد فتكتب وصيتك قبل أن تخرج، إن كان عليك دين لشخص تستأذنه في أنك خارج للحج فإن أذن لك فاخرج، وإلا فواجب عليك سداد الدين. ثم بعد ذلك بيغتسل غسل الإحرام وهو سنة، حتى المرأة الحائض والنفساء إذا خرجت يسن لها أن تغتسل يعني غسل الإحرام، ويلبس ملابس الإحرام. هو في هذا الوقت لا يكون محرما، يعني بلبس لبس الإحرام لا يكون محرما إلا بالنية والإهلال. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، إذا قال لبيك اللهم بعمرة أو بحج أو بعمرة وحجة عند ذلك يكون محرما. وإذا لبس لبس الإحرام في البيت واغتسل في البيت أو في المطار فهو لا يكون محرما حتى يقول لبيك اللهم بحج. طبعا من السنة التطيب، الإنسان بعد أن يغتسل يتطيب ولا يضر بقاء أثر الطيب على البدن، ولكن لا يجوز يعني أن يكون الطيب على الثوب، فإذا أصاب الثوب يغسل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وتطيبته لحله، فعند الإحرام يتطيب يعني قبل أن يلبي، وعند التحلل يتطيب، وتقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى كثرة الطيب. أنه كان يضع الطيب حتى يلمع الطيب في مفرقه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان بعد أن يغتسل ويلبس لبس الإحرام يتطيب، وبقاء أثر الطيب يكون يعني على البدن وليس على الملابس. ثم بعد أن يتطيب إذا يعني حاز الميقات أو مر بالميقات يلبي، يقول لبيك اللهم بعمرة، نصف حج الإيه التمتع، يقول لبيك اللهم بعمرة، ثم يكثر من التلبية. فكثير من المسلمين يقصر، نقول من بر الحج كثرة التلبية، يكثر من التلبية وهو في الطائرة وعند نزول وعند دخول مكة وفي كلما تغيرت أحواله يكثر من التلبية. ثم يدخل مكة، يستحب الاغتسال قبل دخول مكة أو بمجرد دخول مكة إذا تيسر له، يعني في الفندق مثلا قبل أن يدخل على الكعبة يغتسل لدخول يعني مكة، ويظل يلبي حتى يبدأ في طواف. بعض الناس يقول لابد أن يدخل من باب العباس، ولكن يدخل من أي باب من أبواب الحرم ويبدأ إذا رأى الكعبة يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما، يبدأ الطواف من عند الحجر، يتأكد أنه في محاذاة الحجر أو يبدأ احتياطي من قبل الحجر. ثم بالنسبة للحجر الأسود إما أن يقبله إن وصل إليه أو يقبله ويسجد عليه، إن تمكن من أن يضع يده عليه ويقبل يده، إن لم يتمكن لو معه عصا مثلا، وكان هذا صعب في الزحام الشديد الآن، يضعه على الحجر ويقبل يعني هذه العصا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستقبله بالمحجن يضعه عليه ويقبل المحجن. يبدأ بالطواف. طبعا الطواف طواف البيت صلاة، يعني ليس يعني في كل شروط الصلاة، ولكن يشترط له الطهارة كما يشترط في الصلاة، والصلاة لا يتكلم فيها بشيء، ولكن الطواف يجوز أن يتكلم، ولكن يستحب له أن يكثر من ذكر الله عز وجل والاستغفار والدعاء. وبالنسبة للركنين، الكعبة فيها ركنين يمنيين يعني جهة اليمن أو جنوبيين، وركنين شاميين أو شماليين جهة الشمال. فالركنين الشاميين اللي فيهم حجر إسماعيل لم يبنوا على قواعد إبراهيم ولكن على قواعد قريش، ولذلك لا يستلم الركنان الشاميان. أما ركن اليمنيين الركن الذي فيه الحجر والذي قبله، فالركن الذي قبل الحجر إذا مر به يمسح عليه يده ولكن لا يقبل يده ولا يشير إليه. الركن الذي فيه الحجر طبعا قلنا يقبله ويسجد عليه أو يلمسه بيده ويقبل يده أو يشير إليه من بعيد ويكبر. الرمل ثلاثة أشواط ما عدا ما بين الركنين اليمنيين، وللضباع الأشواط كلها. بعد أن يكمل السبعة أشواط يصلي ركعتين يعني خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، والمقام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، وكان إسماعيل يناوله الحجارة لبناء الكعبة المشرفة. هو كان لاصق بالكعبة، ولكن في زمن عمر تقريبا أخروه يعني بعيدا عن الكعبة، وقال عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يصلي ركعتين هما سنة الطواف، ولكل أسبوع أو كل سبعة أشواط صلاة ركعتين. في سنة ميتة كثير من الناس لا يفعلها، بعد أن ينتهي من ركعتين يشرب من زمزم ويأتي مرة ثانية يستلم الحجر أو يشير إلى الحجر، ثم يتجه إلى جهة الصفا يقول نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. يصعد على الصفا ويتجه إلى جهة الكعبة ويرفع يديه ويهلل ويكبر ويدعو، ثم يبدأ السعي من الصفا إلى المروة سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. المتمتع طبعا يتحلل يعني بعد ذلك بحلق شعره أو بتقصير شعره، ويظل حلالا إلى يوم 8 ذي الحجة، بيحرم من بيته أو من الفندق بالحج ويذهب يعني من مكة إلى منى في وقت الضحى، يصل قبل صلاة الظهر يصلي خمس صلوات بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وبعد الفجر يتحرك يعني إلى عرفة. وطبعا عرفة هي ركن الحج الأعظم، كثير من الناس يضيع الوقت بعرفة، ولكن لا يضيع المسلم يعني أي لحظة أو أي دقيقة يعني في عرفة. يصلون الظهر والعصر جمع تقديم ويقفون بعرفة، وعرفة كلها موقف، ويظلون يستغفرون ويدعون ويتوبون إلى الله عز وجل ويكون حتى تغرب الشمس، فيدفع بعد ذلك إلى يعني مزدلفة بمجرد الوصول سواء كان في وقت المغرب أو العشاء يصلي المغرب والعشاء، يعني سواء جمع تقديم أو تأخير، ويبيت بمزدلفة، ففي صبح يوم العاشر يصلي الصبح بغلس يعني بغلمة في أي وقت، ويقف على المشعر الحرام يذكر الله عز وجل. قبل أن تشرق شمس يوم النحر يدفع إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة الكبرى، فيرمي الجمرة الكبرى ثم بعد ذلك يذبح ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول، ثم يطوف طواف الإفاضة، فبعد ذلك يحل له كل شيء. يبقى مناسك الحج بعد يوم النحر رمي الجمرات الثلاثة في كل يوم من أيام التشريق، وهي من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الرمي يكون من الزوال من وقت الظهر يعني إلى غروب الشمس، وكان علماء يرخصون في الرمي ليلا، ولكن الآن صارت الجمرات يعني عدة أدوار وجمرات كبيرة جدا، يعني ما صار الزحام الذي كان موجودا يعني قبل ذلك. فيبقى المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق ورمي الجمرات. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لذلك تنتهي مناسك الحج. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق المسلمين إلى حج مبرور، أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، وألا يحرمنا والمسلمين من هذه الرحلة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.